بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. كان الكلام في المسألة الأخيرة التي يثيرها المصنف في المقام، وهي مسألة الانتفاع بالنجاسات. فما هو الأصل شيخ حيدر؟ إذا ما تحتاجون الميكروفون سدوا الميكروفون، أحسنت. ما هو الأصل في الانتفاع بالنجاسات؟ هل أن الأصل هو المنع ولا نخرج إلا بدليل، أو أن الأصل هو الجواز ولا نخرج إلا بدليل؟ قولان ذهب المصنف إلى الجواز، وذهب بعض إلى أن الأصل عدم الجواز، واستدل لعدم الجواز حسب ما ذكره المصنف بأربعة أدلة. كان الدليل الأول هو الإجماع المدعى في كلمات فخر المحققين ابن العلامة والفاضل المقداد. الدليل الثاني كان هو بعض الآيات. الدليل الثالث كان رواية تحف العقول. والدليل الرابع هو الملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع. وتقدم تقريب هذه الأدلة، وتقدم نقاش المصنف في الدليل الثاني والثالث والرابع فأبطلها جميعا. بقي فقط الدليل الأول وهو الإجماع. بهذه العبارة المصنف يشرع في مناقشة الإجماع بقوله: وأما توهم الإجماع. فابتداء عبر عنه بأنه توهم، إشارة إلى عدم تمامية صغراه. الإجماع يكون حجة إذا سلمنا الكبرى، حجية الإجماع، وسلمنا ثبوت الإجماع صغرويا، بمعنى تحقق الاتفاق من الفقهاء على مسألة ما. في المقام المصنف يقول: لم يثبت من الفقهاء اتفاق على عدم جواز الانتفاع بالنجاسات، فالمناقشة صغروية. كيف يناقش المصنف؟ يقول: من خلال مراجعة وقراءة أقوال العلماء والأصحاب يتضح جليا عدم تمامية الإجماع، وذلك لوجود كثير من الأصحاب ذهبوا إلى جواز الانتفاع بالنجاسات، بالأعيان النجسة. وهذا يعني أن الدليل الأول الذي ادعاه فخر المحققين والفاضل المقداد ليس تاما أيضا كبقية الأدلة. ثم مصنف يقول: في الجملة، بمعنى الموجبة الجزئية، قال: وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. هذه في الجملة المصنف يقول نحن في مقام نفي السالبة الكلية، يعني من ادعى الإجماع ادعى أن الأصحاب والفقهاء اتفقوا على منع الانتفاع بالأعيان النجسة مطلقا، يعني كل الأعيان النجسة بكل الانتفاعات، فهناك سلب كلي يدعيه القائل بالإجماع. المصنف يقول نقض السلب الكلي يكون بإثبات الإيجاب الجزئي، فإذا أثبتنا وجود بعض الفقهاء جوز الانتفاع بالأعيان النجسة أو جوز بعض الانتفاعات من الأعيان النجسة، فهذا يكفي في رد الإجماع المدعى في كلمات فخر المحققين والفاضل المقداد. ثم يستعرض المصنف كلمات الفقهاء الذين قالوا بجواز الانتفاع ليثبت الإيجاب الجزئي وينقض به السلب الكلي، فتكتمل مناقشة المصنف للدليل الأول. قال: وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم من الأصحاب أو من الفقهاء في جواز الانتفاع، فإذا تبين وجود بعض الفقهاء يقول بجواز الانتفاع هذا يعني عدم تحقق الإجماع صغرويا في جواز الانتفاع في الجملة. قال في المبسوط: ثم نستعرض كلمات الفقهاء ما بها شيء نقرأها مع المصنف. قال: أكو استفهام إلى هنا مشايخنا؟ قال في المبسوط أن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. الشيخ الطوسي في المبسوط ذكر بعض الأعيان النجسة كعذرة الإنسان وخرء الكلاب، طبعا سرجين ما لا يؤكل لحمه تقدم بأنه سرجين كمصطلح عادة يذكر لي المدفوعات الطاهرة، لكن بعض الفقهاء اعتادا يسمي كذلك، لكن بإضافة شاهدنا وين؟ مصنف وين يريد هذا الشاهد يقول؟ ها، بما أن المحقق الكركي استند في نقضه وإشكاله على العلامة إلى وجود أدلة دلت على حرمة الانتفاع بالميتة، هذا يعني عدم وجود أدلة على حرمة الانتفاع بباقي النجاسات. التفت وياي؟ وبتبع ذلك أن العلام أن المحقق يرى جواز الانتفاع ببقية النجاسات، إذ لو كان هناك أدلة على حرمة الانتفاع بجميع النجاسات لكان المناسب من المحقق أن يشكل على العلامة بأنك كيف قلت بجواز الاستصباح بدهن الميتة مع وجود أدلة، هذا مورد النقض، مع وجود أدلة على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. يعني بعبارة أخرى، كان بإمكان المحقق الكركي أن يرد على العلامة بأحد ردين، إما أن يرد عليه بأن هذا الكلام منك وهو تجويز الانتفاع والاستصباح بدهن الميتة، هذا التجويز مناف لما دل على حرمة الانتفاع بالميتة. والطريق الثاني أن هذا التجويز منك أيها العلامة ينافي ما دل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. كان بإمكانه أن يختار هذا أو هذا، وبما أن المحقق اختار النقض بقيام الأدلة على حرمة الانتفاع بالميتة، إذن هذا يعني عدم وجود أدلة على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. وإلا لو وجدت الأدلة على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة لكان المناسب من المحقق الكركي أن ينقض على العلامة بوجود أدلة على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. وبما أنه أكرر وبما أنه نقضه بوجود أدلة على حرمة الانتفاع بالميتة وهذه الأدلة مسلمة وبالاتفاق، إذن يعني لا توجد أدلة على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. لاحظ العبارة. وما ذكرنا هو ما ذكرنا عشانه تجويز الانتفاع بالأعيان النجسة. وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني كركي، حيث حكى المحقق عن الشهيد الأول أن الشهيد الأول حكى عن العلامة. ما هو المحكي؟ جواز الاستصباح بدهن الميتة. ثم قال المحقق الكركي معلقا على عبارة العلامة: وهو بعيد، هذا تجويز الاستصباح بدهن الميتة بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. محل الشاهد، يقول المصنف: فإن عدوله، عدول الكركي، عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى عدوله إلى فإن عدوله إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس، يعني يدل على عدم وجود دليل يمنع من الانتفاع بالنجس. إذن يتضح من المقام، بالكم يمي مشايخنا، لا نقتصر على وجود فقهاء يقولون بجواز الانتفاع، بل نترقى بعد أكثر ونقول بأن ظاهر عبائر بعض الفقهاء عدم وجود دليل على حرمة الانتفاع بالنجاسة بالأعيان النجسة. إلى هنا اكتمل كلام المصنف في مناقشة الدليل الأول. وحاصل هذا الدليل أن الإجماع غير تام صغرويا لوجود كثير من الفقهاء، كمثال على ذلك الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والمحقق الكركي والشهيد الأول والشهيد الثاني يقولون بجواز الانتفاع بالأعيان النجسة. إذن هذا يكفي في نقض الإجماع. إذا كان عند إجماع أمثال هؤلاء الأساطين مخالفون، فهذا لا يمكن أن يقال بأنه إجماع، بل نترقى أكثر من ذلك أن هؤلاء الفقهاء ظاهروا بعض عبائرهم عدم وجود دليل على المنع من الانتفاع بالنجاسات، فنبقى نحن والأصل من جواز الانتفاع بالنجاسات. إذن المصنف يذهب إلى جواز الانتفاع بالأعيان النجسة لأصالة الإباحة التي استندنا إليها بعد عدم وجود ما يدل على المنع من الانتفاع بالأعيان النجسة. هذا تمام الكلام في مناقشة الأدلة، ثم فقط عنون هذا العبارة وكيف كان المصنف يجي ينتقل يرتب أثر على عدم تمامية الإجماع، بما أن الإجماع غير تام فراح نناقش مناقشة أخرى في الدليل الثالث وهو رواية تحف العقول. هناك من استدل بها بطريقة معينة، يجي المصنف يناقش هذا بمناقشتين. هذا بعد الوقت لا يسع لبيانه، يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.